بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. قال: رواه ابن ماجه والترمذي. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده، إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. قال: رواه أحمد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد عقده باب مشروعية القصاص، وأن القصاص جائز، وأنه حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، إلا أن التصدق والعفو خير. من إجراء القصاص، لأن القصاص وإن كان حق يقتصه الإنسان في الدنيا، إلا أن ترك ما عند الله وثواب ما عند الله خير وأولى. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب يبين فيه أن القصاص وإن كان حق، لكن التصدق والعفو والشفاعة في ذلك لما فيها من الثواب العظيم. فإن الله تعالى يقول: فمن تصدق به فهو خير له. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، إلى غيرها من الآوات والأحاديث التي تحث على العفو. وقد عرفنا في درسنا البارحة أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، وأن هذا الحق يقوم به ويطالب به الورثة جميعهم رجالهم ونساؤهم، وأن الأقرب منهم يحجز الأبعد، مما يدل على أن ذلك في الحق شأنه شأن الميراث، وأنه لا يقتصر على العصبة دون غيرهم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله في باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وإن ذهب بعضهم إلى أن الذي يطالب بالقصاص هم العصبة دون غيرهم، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدل على أن ذلك ليس خاصا بالعصبة، وإنما هو لكل الورثة. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف، قوله أن ينحجز، قال بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي، وقد فسره أبو داود بما ذكره المصنف. والذي ذكره المصنف في قوله وينحجز، قال أن ينكفوا عن القود بعفو أحدهم، ولو كان هذا الواحد امرأة. قال وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب، يعني من غير فرق بين السبب والنسب. والمراد بالنسب يعني من يدلي إلى الميت بواسطة قرابة، وأما السبب فهم الذين يدلون إلى الميت بواسطة المصاهرة كالزوجة والزوج. قال فيكون القصاص إليهم جميعا. قال وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، أي قالوا إن القصاص وإن العفو حق للورثة. وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة يعني دون غيرهم. قال لأنه مشروع لنفي العار، أي لأن القصاص مشروع لنفي العار كولاية النكاح، ولذلك يختص بالعصبة دون غيرهم. فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهم كالتركة، يعني توزع على الورثة، كأنهم يرون أن الزوجين لا حق لهم في المطالبة بالقصاص أو العفو. وإنما يقتصر ذلك على العصبة. قال: وقال ابن سيرين إنه يختص بدم المقتول الورثة من النسب، إذ هو مشروع للتشفي. قال: والزوجية ترتفع بالموت، يعني فليس لها ذلك الحق. ورد أي هذا القول والذي قبله بأنه يعني القصاص شرع لحفظ الدماء، وما دام شرع لحفظ الدماء إذن فيستوي فيه الورثة جميعهم. واستدل لذلك في البحر بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، وبقول عمر رضي الله عنه حين عفت أخت المقتول وهي امرأة ليست عصبة وإنما هي من ذوي الفروض، قال عمر رضي الله عنه: عتق عن القتل، أو عتق عن القتل، يعني تخلص من القتل ولم يعد القتل حقا فيه، لأنه قد عفي عنه بسبب ما فعلته الأخت. قال: ولم يخالف، وقال: ولم يخالف، وقوله قال أي صاحب البحر لما ساق أثر عمر كأنه يريد أن يقول: وأثر عمر اتفق الصحابة رضوان الله عليهم عليه فهو بمثابة الإجماع، لأنه لا أحد عرف أنه خالف عمر في هذه المسألة، فيكون إجماعا سكوتيا. هذا معنى قوله ولم يخالف. قال: وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلة في ثبوته، يعني في ثبوت العفو إن شاء الله تعالى، يعني سيأتي الكلام عليه مفصلا في موضعه. تشفي يعني الانتقام، هذا معناه التشفي، يعني تتبع الشيء إلى أصله وإزالته، لكن يراد به الانتقام وأخذ الحق. نعم. لا، ليس بينهما فرق، لأن الحد من حدود الله ما كان متعلقا بحق الله تعالى، كمن سرق فإن قطع اليد حق لله، لكن القصاص حق للورثة، لأن الله تعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل ذلك حق للمقتول ولورثة المقتول، وللناس أن يشفعوا في ذلك، لأن في الشفاعة إحياء لروح استوجبت الموتى. قال: باب فضل العفو عن القصاص أو عن الاقتصاص لمن ثبت له ذلك، وفضل الشفاعة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إماما وحاكما وقاضيا، فكلما رفع إليه أمر فيه قصاص حث على العفو وشفع لدى أولياء المقتول بأن يعفو وأن يسامحوا، فإن ذلك خير لهم، فدل ذلك على مشروعيته، وأنه لا يتنافى مع كونه قاضيا وكونه حاكما. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عفى رجل عن مظلمة، يعني من المظالم التي تقع بين الناس، إلا زاده الله بها عزة، لأنه ترك حق الدنيا واكتفى بما عند الله ورغب في ثواب الله، وما عند الله خير وثواب الله أعظم. ولذلك فإن الله يزيده بهذا الذي فعله، يزيده عزة. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، أي حكم على هذا الحديث بأنه صحيح، خصوصا وأن الحديث قد أخرجه مسلم. ومعلوم أن الإمام الترمذي رحمه الله يعني ممن عرف ودرس وتلقى العلم عن الإمام الترمذي عن الإمام مسلم، ولذلك فإنما حكم عليه مسلم بالصحة يتبعه فيه رحمه الله. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية العفو، وأنه خير من القصاص، وأن الإنسان إذا أصر على القصاص فهو له، لكنه لا يحصل على هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العز في الدنيا والثواب في الآخرة. مر بنا في الدرس الماضي أنه لو تنازل واحد من الورثة كما قال وأن ينحجزوا، أي أن تنازل واحد من الورثة كاف في منع القصاص، لأن القصاص لا يتجزأ، ولأن العفو لا يتجزأ، ولذلك من عفى كان هو الحكم الذي ينتهى إليه، ويصالح بقية الورثة إما على العفو وإما على مال، وليس لهم قصاص. الأم ليست من العصبة، لكننا عرفنا أن الرأي الراجح هو أن القصاص لكل الورثة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده، يعني من أذى غيره، فيتصدق به. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر فيه القصاص، سواء كان في القصاص في كامل النفس أو في بعض الأطراف، إلا أمر فيه بالعفو. ومعنى أمر فيه بالعفو يعني ندب فيه إلى العفو، وحث الناس فيه إلى أن يعفو. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، يعني رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة ما عدا الإمام الترمذي، فإنه لم يخرج هذا الحديث، وهو يؤيد ما ذهب إليه الحديث الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على العفو، ويبين أن للعفو منزلة وعزا يمن الله به على العافي، ويمن الله به على من يعفو لا يجده من طالب بالقصاص. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة. وهذا الحديث شاهد للحديث الأول ومؤيد له وهو في معناه، فإن الله يزيد المتصدق والعافي رفع درجة، وحط عنه خطيئة، وفيه بيان وحط به عنه خطيئة، وفيه بيان فضل العفو. قال رواه ابن ماجه والترمذي. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثلاث أي ثلاث خصال، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا كان قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه والذي يملك نفسي إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، لأنه هو المالك المتصرف، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن كنت لحالفا، يعني إني لأحلف على هذا الأمر. وقوله إن كنت لحالفا، اللام هنا جاءت للتوكيد، لحالفا عليهن أي على هذه الخصال الثلاث. قالوا لا ينقص مال من صدقة، لا ينقص مال نقصا حسيا ولا نقصا معنويا من صدقة، لأن الصدقة وسيلة لزيادة المال ولنماء المال، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتصدق فإن الله تعالى ينمي له صدقته كما يربي أحدكم فلوة. كل هذه النصوص تؤكد أن المال لا ينقص من الصدقة من الإنفاق في سبيل الله، بل إنه وسيلة لزيادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا الناس على الصدقة فتصدقوا، من يريد نماء المال فليس له إلا أن يتصدق. قال ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. وهذا محل الشاهد من الحديث، وقد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العز الذي يهبه الله إياه إنما هو في يوم القيامة، وهذا لا يمنع أن الله تعالى يهبه العز في الدنيا أيضا، فيجمع له بين عزي الدنيا والآخرة، إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. قال ولا يفتح عبد باب مسألة، يعني بابا ليسأل الناس منه، إلا فتح الله عليه باب فقر. وهذا فيه من التهديد والوعيد لمن يسأل الناس من غير حاجة، ولمن يطلب من الناس وهو غير محتاج، فإن من كان هذا حاله فليبشر بالفقر، لأن من طلب ليستكثر، ولأن من طلب ليستزيد، فإن هذا وإن زاد ماله لكنه يزيد الشح في نفسه، ويزيد الفقر في نفسه، ويزيد البخل في نفسه. وكم نرى من الناس من يستزيد بالتسول وبالسؤال ويموت ويترك كما كبيرا من المال، هذا المال جمعه من وجه مذموم وما أنفقه، بل هو ترة عليه يوم القيامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذي يريد أن يستكثر ويستزيد بالسؤال وبالتسول فإنه لن يزيده ذلك إلا فقرا. هذه الأحاديث علق عليها الإمام الشوكاني بقوله حديث أنس سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا فيما مضى أن سكوتهم يعني أن الحديث يصلح للاحتجاج. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني بهذا الإسناد، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. قال الترمذي قال أنس حديث أنس قال سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده لا بأس به. وحديث أبي الدرداء هذا الحديث الأخير أو الحديث الثالث، حديث أبي الدرداء قال هو من رواية أبي السفر عن أبي الدرداء. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي الدرداء سماعا من أبي، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء، يعني كأنه يرى أن الحديث منقطع. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن محمد الثوري، فكأن هذا الحديث فيه هذه العلة، لكن يشهد له كما مر بنا حديث أبي هريرة الأول. قال وحديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أيضا أبو يعلى يعني في مسنده، والبزار أي في مسنده أيضا. قال وفي إسناده رجل لم يسمى يعني مبهم، فهو معلم بالإبهام. قال وأخرجه البزار من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، وهو أحد الفقهاء السبعة. عن أبيه يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المعشرة المبشرين بالجنة، وقال إن الرواية هذه أصح يعني من الرواية السابقة. قال ويشهد لصحته ما ورد من الأحاديث في الترغيب في الصدقة والتنفير عن المسألة وقد تقدمت. وأما فضل العفو المذكور فيه يعني في هذا الحديث هو مثل حديث أبي هريرة المذكور في الباب يعني يشهد له. قال والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن. قال ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأولى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه أو الترك يعني ترك العفو والاقتصاص. والظاهر والله أعلم أن العفو هو الأفضل كما جاء بذلك النصوص. فمن رجح الأول وهو العفو قال إن الله سبحانه وتعالى لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة، مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعفو عن ظالمه. قال ومن رجح الثاني يعني القصاص وعدم العفو قال إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم أم آجر أم أجر العفو يعني أيهما أعظم. والظاهر والله أعلم أن أجر العفو أعظم ولا يساويه شيء. قال ومع التردد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق، لكن النصوص الواردة ترجح ذلك، ويجاب بأن غاية هذا عدم الجزم بأولوية العفو لا الجزم بأولوية الترك الذي هو الدعوة والمطالبة. ثم الدليل قائم على أولوية العفو لأن الترغيب في الشيء يستلزم راجحيته، ولا سيما إذا نص الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات وحفظ من رفع الدرجات وحط الخطيئات وزيادة العز كما وقع في أحاديث الباب. ونحن لا ننكر أن للمظلوم الذي لم يعفو عن ظلامته عوضا عنها فيأخذ من حسنات ظالمه الوضع عليه من سيئاته، يعني هذا يوم القيامة كما جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال لا بل المفلس من يأتي يوم القيامة وله من الحسنات وعليه من السيئات، لكنه يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم يبقى في النار، أجارنا الله وإياكم من ذلك. قوله فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع عليه من سيئاته، ولكنه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي، لأن الندب إلى العفو والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك، يعني الزيادة، وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويا أو مفضولا، فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة، أو يكون مضرا بالعافي على فرض أن العفو مفضول، لأنه كان سببا في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة. قال واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني ترجيح أخذ القصاص على العفو، بل الراجح هو العفو، وأنه يلزم من ترجيحه على المطالبة بالقصاص أنه أفضل وثوابه أعظم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.